أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن المقدمة تنقسم إلى مقدمة وجود ومقدمة وجوب. فمقدمة الوجود تلك التي يتوقف عليها وجود الواجب ولا يتحقق وجوده في الخارج من دونها، ومقدمة الوجوب هي المقدمة التي يتوقف عليها الوجوب وقبل تحققها لا يكون وجوب من الأصل. الأولى مثل قطع المسافة للكون في المشاعر في الوقت الخاص مقدمة لأداء المناسك فيها، فإن وجود وتحقق المناسك الخاصة في الخارج يتوقف على هذا السفر. والثانية من قبيل جميع شرائط التكليف العامة كالبلوغ والعقل التي يتوقف عليها كل تكليف، ومنها التكليفات الوجوبية أو بعض الشرائط الخاصة لبعض التكاليف كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، من دونها لا وجوب له. ذكرنا أيضا سابقا أن مقدمة الوجود داخلة في محل النزاع دون مقدمة الوجوب. ظاهر بعض العبارات، وبالتحديد هي عبارة لصاحب المعالم رحمه الله، ظاهرها أن التي تدخل في محل النزاع من مقدمة الوجود هي مقدمة الوجود للواجب المطلق، وأما مقدمة الوجود للواجب المشروط فلا تدخل في محل النزاع. ذكرنا سابقا أن الواجب منه مطلق ومنه مشروط، وطبعا على الاصطلاح المشهور الواجب المطلق والمشروط وجوبه مطلق أو مشروط، خلافا للشيخ الذي أرجع كل القيود إلى الواجب نفسه مفاد المادة. فالواجب المطلق وجوبه لا يتقيد فيكون فعليا، فإذا كان لهذا الواجب الذي وجوبه مطلق مقدمة وجود يتوقف وجوده عليها دخلت في محل النزاع. وعلى القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يترشح على مقدمة الوجود هذه من وجوب ذيها المفروض فعليته وجوب غيري، وأما الواجب المشروط الذي وجوبه مشروط بشرط وليس له على المشهور قبل الشرط وجوب، فإن كان له مقدمة وجود لا يتحقق خارجا إلا بها، لم تدخل هذه في محل النزاع. مثلا الحج كواجب مشروط بالاستطاعة، قبل الاستطاعة أو قبل الوقت، قبل زمان الحج، الوقت الذي يؤتى فيه بالمناسك في المكان الخاص قبل الوقت لا وجوب له بالفعل، فمقدمة وجوده وهي السفر إليه بحسب ظاهر عبارة المعالم أو على الأقل بحسب ما قد توهمه وإن لم تكن ظاهرة فيه، هذه المقدمة الوجودية للحج الواجب المشروط لا تدخل في محل النزاع. فهنا إذن دعويان، الأولى أن المقدمة الوجودية عموما أو في الجملة ومن حيث المبدأ تدخل في محل النزاع، الثانية أن ما كان منها مقدمة وجود للواجب المشروط هذه لا تدخل فيه. أما الدعوة الأولى فواضحة وقد بينا سابقا أن مقدمة الوجود تدخل فيه، وذلك أنه لما فرض أن الواجب لا يتحقق ولا يتم إلا بها صح فيها السؤال، أو كانت صغرى من صغريات وجزئي من جزئيات ما صح فيه السؤال، هل بين وجوب الشيء وبين وجوب ما لا يتم هو إلا به ويتوقف وجوده عليه ملازمة أو لا؟ هل إيجاب شيء من قبل الشارع لا يتم إلا بشيء آخر يستلزم إيجاب الشيء الآخر عند الشارع أيضا أو لا؟ وأما أن مقدمة وجود الواجب المشروط خارجة عن محل النزاع فلعل الوجه فيه أنك عرفت كون الواجب المشروط على الاصطلاح المشهور وجوبه هو المشروط، وقبل تحقق الشرط لا وجوب له، كمثال الحج مع الاستطاعة، حينئذ يمكن أن يقال قبل أن يتحقق شرط هذا الواجب لا يكون وجوب للواجب، وإذا لم يكن وجوب لم يكن معنى للسؤال والنزاع في أن مقدمته واجبة، لأن وجوب المقدمة رشحة من رشحات وجوب ذيها ومعلول له، والقول بوجود وجوبها من دون وجود وجوب ذيها قول بوجود المعلول من دون علته، فقبل تحقق الشرط حيث لا يكون وجوب لذي المقدمة يكون من قبيل انتفاء العلة، فلا معنى للسؤال والبحث والنزاع في أن المعلول وهو وجوب ذل وجوب نفس المقدمة موجود أو لا. ولكن الصحيح كما قال الماتن رحمه الله دخول هذه أيضا في محل النزاع، ولا وجه لتخصيصه بالمقدمة الوجودية للواجب المطلق. غاية ما هناك أن مقدمة الواجب المشروط على القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب ذيها تكون عليكم السلام مشروطة تبعا لمشروطية ذيها، مثلا قطع المسافة إلى الحج كما قلنا مقدمة وجود للحج الذي هو واجب مشروط، وقبل تحقق الاستطاعة لا وجوب له. فلو كنا نقول في مسألة مقدمة الواجب إن هناك ملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، نقول هنا أيضا إن هناك ملازمة بين وجوب الحج وبين وجوب قطع المسافة. كل ما هناك أن وجوب الحج قبل الاستطاعة مشروط وليس فعلية، فكذلك ما يرشح عنه من وجوب لمقدمة الحج يكون مشروطا، فيكون قطع المسافة فعلا واجبا مشروطا بالشرط الذي علق عليه وجوب ذيه، فالاستطاعة تصبح شرطا في الوجوب الفعلي للحاج وفي الوجوب الفعلي لمقدمته. قبلها يكون كل منهما واجبا على نحو الشرط، على نحو الاشتراط بالاستطاعة. بعد تحقق الاستطاعة يصبح وجوب الحج فعليا، وكذلك يصير وجوب مقدمته فعليا. وهذا هو معنى ما نقول من أن وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط. إذا تحققت الاستطاعة صار وجوب الحج مطلقا، لم يعد معلقا على شيء، ما كان معلقا عليه تحقق. مثلا لو غضضنا النظر عن الوقت مثلا، فإذا صار مطلقا أصبح فعليا. وكذلك وجوب مقدمته إذا تحققت الاستطاعة يكون فعليا، فتتبعه في وجوبها في إطلاقه. وقبل أن تتحقق الاستطاعة وجوب الحج مشروط بها، ولا تحقق لوجوبه بالفعل بل على نحو التعليق على الشرط، شرط الاستطاعة: إن استطعت فحج. فكذلك على الملازمة يترشح وجوب على المقدمة، لكنه أيضا يكون وجوبا مشروطا، ككون وجوب ذي المقدمة مشروطة فيتبعه على هذا التقدير في اشتراطه. إذن وجوب المقدمة يتبع وجوب ذيها إطلاقا واشتراطها، وجميع مقدمات الوجود حتى ما كان منها مقدمة وجود للواجب المشروط بالإصطلاح المشهور أي الذي وجوبه مشروط بالشرط، جميع هذه المقدمات داخلة في محل النزاع. هذا في مقدمة الوجود. وأما مقدمة الوجوب فسابقا ذكرنا أنها خارج عن محل النزاع، هنا نريد أن نعيد الكلام فيها، وذلك لأن ما ذكرناه سابقا من خروجها كان مبنيا على أن مقدمة الوجوب يتعلق الوجوب عليها، وقبل تحققها لا وجوب، وهو الرأي المشهور القائل بإمكان تقييد الوجوب ومفاد الهيئة. لكن بعد ذلك ذكرنا رأي الشيخ القائل باستحالة ذلك وتعين رجوع كل القيود، حتى هذا الذي عند المشهور هو قيد للوجوب، يتعين رجوع الكل إلى المادة وإلى الواجب نفسه. إذن عندي شيء واحد يسمى على المشهور مقدمة وجوب، وعند الشيخ هو كغيره، وبسبب استحالة تقييد الوجوب مقدمة وجود لا وجوب، فقد يتوهم متوهم أنه لما كان عند الشيخ مقدمة وجود فحكمه حكم مقدمة الوجود في دخوله في محل النزاع وترشح الوجوب الغيري عليه على القول بالملازمة من وجوب ذي المقدمة، والحال أن الأمر ليس هكذا. وهذا الشيء الواحد الذي عند المشهور مقدمة وجوب وعند الشيخ مقدمة وجود كغيره من المقدمات، عبر المصنف عنه هنا في المتن بالشرط أو المقدمة المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب، ليجمع بين مبنيي المشهور والشيخ، وذلك أنها عند المشهور كما قلنا هي مقدمة وجوب، ففي الواقع والثبوت وجوب الواجب معلق عليها، وفي اللفظ والإثبات أيضا يسوقها المتكلم الشارع المولى بنحو يعلق عليها الوجوب، فيقول مثلا إذا زالت الشمس فصلي، الذي قلنا إن ظاهره أن الوجوب مستفاد من هيئة الأمر معلق على زوال الشمس. أما عند الشيخ فصحيح أنها في الواقع والثبوت لا يتقيد بها وجوب الواجب، وذلك لاستحالة تقييد مفاد الهيئة، لكن مع كونها ترجع إلى الواجب نفسه، وأما الوجوب فعنده مطلق على كل حال ولا يتقيد بقيد، والمقدمات عنده كلها للمادة وللوجود للواجب، يعني لوجود الواجب، للمادة للواجب أي لوجود الواجب. فمع أن المقدمات عنده هي كلها مقدمات وجود، إلا أن فيها تفصيلا ولها أصنافا، فمنها ما ليس باختياري أصلا مثل الوقت، فهذا بلا إشكال لا يكون مطلوبا ويؤخذ في الخطاب قيدا بوجوده الاتفاقي، مثل إذا زالت الشمس، أي إذا اتفق زوال الشمس فصلي. ومنها الاختيار، وهذا قلنا على قسمين، أحدهما ما لا يدخل في حيز الطلب، عدم دخوله ودخول القسم المقابل له الآتي في حيز الطلب، تابع لنحو المصلحة الواقعية في المقيد به أو في نفس القيد، مرة تقتضي إيجاب الشيء وحده من دون هذا القيد الاختياري، فمعنى قيدية حينئذ أنه بوجوده الاتفاقي قيد، إذا اتفق هذا فأتي بذاك، على معنى تقيد الواجب به، ائتي بذاك المقيد بتحقق هذا اتفاقا من دون أن تسعى إليه. وأخرى يقتضي بحسب المصلحة أن يجعل مطلوبا مع المطلوب المقيد به، فيقال ائتي بهذا مع ذاك، بهذا وذاك. إذن الاختيار على قسمين، وتبعا للمصلحة، أحدهما ما لا يكون هذا القيد الاختياري داخلا في حيز الطلب، بل يكون مطلوبا وقيدا بوجوده الاتفاقي، فمثل هذا لا يصح أن يشمله المولى بخطاب الطلب ويجعله مطلوبا مع المقيد به، بل يصوغ خطابا يجعل فيه هذا شرطا وقيدا بوجود الاتفاق، ويجعل كما على المشهور عند الشيخ هكذا، يجعل بمعنى هذا هو الحاصل خارجا في خطابات الشارع، كما على المشهور يجعل وجوب الواجب في ظاهر الخطاب معلقا عليه، مقابل ذاك القسم الآخر من الاختيار الذي يكون في الواقع مطلوبا مع ما قيد به، فهذا خطابه يختلف، يصوغه في خطاب يجعل القيد مع المقيد جميعا تحت الطلب الواحد، فيقول مثلا في الوضوء بالنسبة للصلاة الذي هو مطلوب معها، وليست الصلاة مطلوبة على تقدير اتفاق أن تتوضأ، يقول صلي مع الوضوء أو صلي عن وضوء ليكون مطلوبا بطلب الصلاة ومعها. أما ذاك القسم الآخر فهو من قبيل الحاج والاستطاعة، أي عين ما يسمى شرط الوجوب عند المشهور، لكن من القسم الاختياري، لأن شرط الوجوب عند المشهور قسمان، اختياري كالاستطاعة وغير اختياري كالوقت، ف في الوقت لا احتمال عند أحد أن يكون مطلوبا بسبب عدم اختياريته. حتى عند الشيخ القائل برجوع كل القيود حتى قيد الوقت إلى الواجب، وبالتالي بكونه مقدمة وشرط وجود، حتى عنده لا يحتمل هذا، فإنما ليس بالاختيار يفقد أهم شرط يصح معه التكليف، فلا يجوز التكليف به، فهذا خارج. لكن القسم الآخر مما هو عند المشهور شرط الوجوب وهو الاختياري، هو عند الشيخ شرط وجود وواجب، شرط للمادة للواجب أي لوجود هذا الواجب، وهو اختياري. فقد يتوهم أنه لما كان عنده من مقدمات الوجود فعلى القول بالملازمة يكون مطلوبا بطلب ذيه المقيد به، لكن حتى عند الشيخ كل هذا القسم وإن كان عندي مقدمة وجود إلا أن هذا القسم عندي كما عند المشهور يوضع في خطاب ظاهره تعليق الإجاب عليه، فيقال حتى عند الشيخ، بل هذا هو الواقع الموجود في الشريعة، وقول الشيخ برجوعه إلى المادة جاء متأخرا، يقال حج إن استطعت، لله على الناس حج البيت من استطاع. هذا النحو من شرط الوجوب الاختياري عند المشهور معلق في خطابه عليه وجوب الشيء، فعند المشهور ظاهره وإثباته تعليق الوجوب على الشرط، وواقعه وباطنه ثبوته كذلك، لكن عند الشيخ ظاهره وإثباته تعليق الوجوب، لأن هذا هو ظاهر الخطاب، لكن باطنه وواقعه أن الوجوب مطلق، وأن هذا قيد أيضا للواجب كسائر القيود. كلامي في هذا يدخل في محل النزاع أو لا؟ وسابقا قلنا أنه على المشهور الذين يقولون إن هذا شرط وجوب يخرج عن محل النزاع، وذلك أنه قبل تحقق هذا الشرط لا وجوب للواجب، قبل تحقق الاستطاعة لا يجب الحج، فلا يكون معنى للسؤال هل الاستطاعة واجبة أو لا، ولا وجوب للحج رأسا. وبعد تحقق الاستطاعة صحيح يصبح الحج واجبا، ولكن المفروض أن الاستطاعة التي هي المقدمة قد تحققت، فلا يبقى معنى أيضا للقول إنها تجب الآن بعد وجوب الحج، لأن وجوبها الآن يكون من قبيل طلب الحاصل. لو قلنا بترشح وجوب عليها الآن من وجوب الحج الذي أصبح فعليا لكان ذلك من طلب الحاصل، وهذا مانع عن دخولها في محل النزاع، بمعنى أنه لا قابلية فيها للنزاع، لأنه لا قابلية فيها للقول بالوجوب أي أحد طرفي النزاع، ويتعين فيها القول بعدم الوجوب لأن الوجوب فيها من باب طلب الحاصل. فهي على تفسير المشهور وكونها شرطا للوجوب خارج عن محل النزاع. وأما على مذاق الشيخ من كونها واقعا من شروط الواجب للوجوب فصحيح أنها في واقعها شرط وجوب ومقدمة شرط واجب ومقدمة للواجب شرط وجود ومقدمات الوجود وشروطه يمكن فيها الاتصاف بالوجوب وتعلق الطلب بالتحديد هذا القسم الذي هو محل الكلام وهو القسم الاختياري. لكن مع ذلك ليست كل مقدمة واجب مقدمة كل مقدمة وجود عند الشيخ هي واجبة. حتى على القول بالملازمة لا يكون كل ما هو مقدمة واجب ووجود لا يكون كل ذلك واجب التحصيل، بل بعضها يجب التحصيل وبعضها لا يجب فيه التحصيل. غير الاختياري واضح أنه لا يجب تحصيله ولا يمكن أن يقع في حيز الطلب والتكليف. الاختياري قلت إنه على قسمين، الأول الذي ليس داخلا أيضا في حيز الطلب تبعا لاقتضاء مصلحته واقع، فهذا القسم وذاك جميعا يؤخذان في الخطاب مفروضي الوجود وشرطين بوجودهما الاتفاق. ففي الأول مثل الوقت يقال إذا زالت الشمس فصلي وهو واضح، يعني يجعل خطابه ما ظاهره تعليق الوجوب عليه. الثاني من قبيل الاستطاعة اختيارية، لكن عند المشهور هي شرط وجوب، عند الشيخ يستحيل فهي عنده كغيرها شرط وجود، لكنها وتبعا لمصلحتها في الواقع التي اقتضت عند المشهور أن تكون خارج عن حيز الطلب على نحو شرط الوجوب، عنده خارج عن حيز الطلب وإن لم تكن شرط وجوب لاستحالة ذلك. فهذه أيضا يخاطب المولى بخطاب يجعلها بوجودها الاتفاقي شرطا، ويجعل وجوب الواجب هو المعلق عليها في الظاهر. يعني على المشهور وعند الشيخ جميعا الخطاب في مثل الاستطاعة يكون هذا ظاهره، إن استطعت فحج، الظاهر في تعليق الوجوب على الاستطاعة المطابق هذا الظاهر عند المشهور للواقع، والمخالف عند الشيخ للواقع لاستحالة تعليق الوجوب وتعين كون القيد للمادة. فإذا كان هذا حالها عند الشيخ أي تؤخذ في الخطاب شرطا بوجودها الاتفاقي ويعلق عليها في الظاهر وجوب الواجب لا نفس الواجب، فهذا النحو من الخطاب والتعليق يكشف لك عن كون هذا القسم أو هذا الشرط والمقدمة من ذاك القسم الاختياري الذي واقعا ليس داخلا في حيز الطلب، وبالتالي لا معنى لأن يدخل في محل النزاع، إنما يدخل في محل النزاع من المقدمة ما يكون داخلا في الواقع أو يمكن أن يكون داخلا في الواقع في حيز طلب المولى. فيقع السؤال أنه هل يكون له وجوب غيري بالفعل مترشحا من وجوب المشروط أو لا يكون؟ أما إذا لم يكن مطلوبا أصلا ولا يمكن أن يقع أصلا بحسب مصلحته وواقعه في حيز الطلب، فلا معنى لهذا النزاع فيه ويخرج تلقائيا. إذن ما هو عند المشهور شرط وجوب اختياري كالاستطاعة للحاج، وهو عند الشيخ شرط واجب ووجود، هو أيضا خارج عنده عن محل النزاع عندهم، لأن طلبه بعد تحققه وصيرورة الواجب واجبا من طلب الحاصل، وقبله لا وجوب ولا طلب أصلا. أما عنده فلأن شروط الواجب، القيود التي تؤخذ في الواجب الاختيارية على قسمين: قسم داخل واقعا في حيز الطلب، فهذا يصوغ المولى خطابه بما يدل على ذلك فيقول صل مع الطهارة، وقسم غير داخل واقعا في حيز الطلب، فهذا يصوغ المولى كما يصوغ شرط الوجوب عند المشهور، يجعله بوجوده الاتفاق شرطا فيقول حج إن استطعت، من استطاع فليحج، إذا اتفق تحقق الاستطاعة وجب الحج. هذا النحو من الخطاب يكشف عن أن هذا الشرط من هذا القسم الغير داخل، غير الداخل في حيز الطلب، وذاك النحو مثل صلي مع الوضوء أو عن وضوء يكشف عن أنه من القسم الآخر أي الداخل في حيز الطلب. فإذا كان من هذا القبيل وانكشف لنا بكونه مخاطبا فيه بهذا النحو من الخطاب أنه خارج عن حيز الطلب، لم يكن معنى لدخوله في محل النزاع، لأن الدخول في محل النزاع يترتب عليه بناء على الملازمة القول بكونه مطلوبة، وهذا غير داخل في حيز الطلب. هكذا يبين خروج هذا القسم عن محل النزاع عند الشيخ، لكن المصنف علل خروجه عن محل النزاع بما يشبه علة ذلك على المشهور، فقال إن المفروض أن المولى جعل الواجب واجبا على تقدير حصول هذا الشرط، أي أنه علق على الشرط وجوب الواجب، فإذا علق على الشرط وجوب الواجب فكيف يترشح معه وجوب منه من الواجب على هذا الشرط؟ بمعنى يقال وقبل تحقق الشرط لا وجوب، بعد تحقق الشرط هناك وجوب، لكن الشرط تحقق ويكون من طلب الحاصل. هكذا أشار بالعبارة، وصار هذا منشأ للإشكال عليه في بعض الحواشي، من أن تعليل خروجه عن محل النزاع على مذاق الشيخ بنفس التعليل لخروجه على مذاق المشهور لا يستقيم، وذلك لأنه عندهم شرط وجوب وقبله لا وجوب وبعده يكون من طلب الحاصل، أما عند الشيخ فهو شرط وجود، شرط للواجب، وأما الوجوب فمطلق وفعلي، فالوجوب متحقق من قبل تحقق الشرط، والشرط اختياري وممكن التحصيل، فلا مانع من ترشح وجوب عليه قبل تحققه من وجوب الواجب، لأن وجوب الواجب قبل تحققه فعلي عنده، فالعلة موجودة، فلماذا لا يكون المعلول وهو وجوب هذا الشرط موجودا أيضا؟ هو شرط وجود والواجب مطلق وجوبه فعلي، وهذا الشرط ممكن التحصيل واختياري على الملازمة يترشح عليه وجوب، فليس طلبه من طلب الحاصل كما تقول. قلت هذا صحيح، ولكن قد لا يكون مقصود المصنف أن يقول ما قد يعطيه ظاهر العبارة من أن علة الخروج عن محل النزاع عين العلة على مسلك المشهور، وإنما أراد أن يقول إن المفروض أن الشارع قد علق وجوب الواجب في ظاهر الخطاب على هذا الشيء. وصحيح في الواقع عند الشيخ الوجوب غير معلق، وإنما التعليق للواجب، لكن الشارع لما علق في ظاهر الخطاب شرطا اختياريا، أو علق في ظاهر الخطاب على شرط اختياري ممكن التحصيل وجوب الواجب، وعندنا قرينة عقلية على مسلك الشيخ أن هذا ليس شرطا للوجوب بل لنفس الواجب، فهمنا أنه من ذاك القسم الاختياري غير الداخل في حيز الطلب، فيصير العبارة كأنه قال إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه، يعني أخذ على النحو الذي يؤخذ على طريقة المشهور بحيث لا يكاد يترشح الوجوب منه، وإلا صار من طلب الحاصل، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب يتعلق به الطلب، وهل هو إلا طلب الحاصل؟ يعني على ظاهر التعليق هو من هذا القبيل الذي لا يراد باطنا هذا المعنى منه، وإنما يراد باطنا أنه فإذا كان في ظاهره من هذا القبيل الذي يكون معه من طلب الحاصل، علم أنه في الباطن من ذاك القسم من الشرط الاختياري الممكن التحصيل غير الداخل في حيز الطلب، والذي قلنا إذا كان غير داخل في حيز الطلب لا معنى لكونه داخلا في محل النزاع. هكذا يمكن أن يكون مقصود المصنف بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال، وإلا هو بلا إشكال يفترض أن يكون ملتفتا إلى أن عند الشيخ مقدمة وجود، والوجوب دائما مطلق عنده، وهو سيصرح بهذا بعد قليل، وهو قال سابقا إنه عنده يستحيل تقييد الوجوب، فحتما هو شرط للواجب، وحتما الوجوب مطلق وفعلي دائما، والآن سيصرح بهذا المعنى، وسيصرح بكون هذا النحو من الكلام من الشيخ يرجع الواجبات كلها إلى الواجب المعلق الذي يختاره صاحب الفصول في مسألة الواجبة المقدمة المفوتة على ما أشرت إليه سابقا. هكذا إذن يمكن أن يفسر كلام المصنف. بناء عليه نقول إذن المقدمات عند الشيخ كلها للوجود، لنفس الواجب لا للوجوب، وحال ما علق عليه الوجوب في ظاهر الخطاب هو ما عرفت من أنه ينكشف بذلك كونه إذا كان اختياريا، غير الاختياري واضح خروجه عن حيز الطلب وعن النزاع، لكن إذا كان اختياريا ينكشف بذلك كونه واقعا خارجا عن حيز الطلب وبالتالي عن محل النزاع. نعم بعض مقدمات وجود الواجب، قسم آخر من مقدمات الوجود عند الشيخ الاختيارية، هذه لا يعلق في ظاهر الخطاب عليها وجوب الواجب، ولا تؤخذ قيدا بوجودها الاتفاقي، وذلك لأنها في الواقع والثبوت وتبعا للمصلحة هي مطلوبة كما أن المشروط بها مطلوب. وهذا القسم الآخر من الاختيار الذي قلنا إن طلبه يصاغ بنحو يدل على كون المقدمة مطلوبة أيضا، فيقال مثلا صلي مع الوضوء ونحو ذلك، أو صلي مستقبل القبلة، هذه تجب بالوجوب الغير، مقدمة وجود داخلة في حيز الطلب. كل المقدمات للوجود عند الشيخ، لكن هذه مقدمة وجود اختيارية من القسم الداخل في حيز الطلب. كشف عن ذلك مثل هذا الخطاب الذي يجعلها في حيز الطلب ويأخذها مع المقيد بها مطلوبة بطلبه. هذه بلا إشكال تدخل في محل النزاع وتجب على الملازمة بالوجوب الغيري. هذه إذا فرض أن للواجب شرطا آخر مما يعد عند المشهور شرط وجوب مستقبليا لم يتحقق بعد، مثل الوقت بالنسبة للصلاة، فمقدمة الوجود بالنسبة للصلاة التي هي محل الكلام كانت قبل قليل هي الوضوء، وتؤخذ معها في الخطاب في حيز الطلب. لكن إذا فرض للواجب المقيد بهذه المقدمة وهو الصلاة شرط آخر مستقبلي، يعني لم يتحقق فعلا يتحقق لاحقا، مثل الوقت، ففي مثل هذا الفرض، وطبعا هذا الوقت عند المشهور شرط وجوب، لكن عند الشيخ أيضا شرط وجود، لكن مثل الصلاة بالنسبة إلى الوضوء تكون قبل تحقق الوقت عند الشيخ واجبة هي وواجبا مقدمتها أي الوضوء من قبل الوقت. لما؟ باعتبار أن الوقت عند الشيخ ليس شرطا للوجوب، والوجوب عنده مطلق دائما، فحتى قبل الوقت وقبل تحقق هذا الشرط الذي هو عند المشهور شرط وجوب يكون وجوب الواجب عنده فعليا. فإذا كان فعليا فوجوبه فعلي، ووجوب مقدمته الواجبة بفعلي أيضا، فيجب الصلاة ويجب الوضوء من قبل الوقت موسعا، ويبقيان هكذا واجبين إلى أن يتحقق ذلك الشرط المعلق عليه الوجوب في ظاهر الخطاب، يعني مثل الوقت في المثال. حينئذ يحين زمان الواجب فيؤتى بهما، فظهر لك من هذا أن ما يقول به الشيخ من استحالة رجوع القيود إلى الوجوب يفضي إلى الالتزام بكون الواجب ثابتا وجوبه فعلا لعدم تقيده بشيء، وإنما يكون الشرط الذي علق عليه الوجوب في الخطاب وهو عند المشهور شرط وجوب كالوقت يكون شرطا لنفس الواجب. وقتا كان أو غيره، وقت استطاعة، كل ذلك يكون شرطا للواجب. فالوجوب حاصل قبل ذلك للشيء ولمقدمته، والشرط شرط للواجب، فالوجوب فعلي والواجب استقبالي ومتأخر بتأخر الشرط. وهذه عين فكرة الواجب المعلق الذي يذهب إليه صاحب الفصول. كل الفرق كما كنت أشرت سابقا أن صاحب الفصول خص فكرة الواجب المعلق بما شرطه الوقت، فيقول المؤقت بوقت وجوبه فعلي قبل الوقت وغير مقيد بالوقت، والوقت قيد في الواجب، واجبه استقبالي، والتزم بهذا لدفع إشكال المقدمة المفوتة كما شرحته سابقا. لأنه في مثل وجوب تعلم أحكام الصلاة لو لم يتعلم قبل الوقت لم يسع الوقت وتفوت الصلاة الصحيحة، فيقال يجب أن يتعلم من قبل الوقت، فحينئذ يرد إشكال كيف تجب المقدمة قبل الوقت والحال أن ذا المقدمة مشروط بالوقت، والوقت شرط وجوب، يعني لا وجوب له قبل الوقت، فمن أين جاء وجوب المقدمة؟ أليس المفروض أنه يترشح من وجوب ذيها؟ كيف حصل لها وعلته غير موجودة؟ هذا الإشكال حله صاحب الفصول بالالتزام بفعلية الوجوب قبل الوقت، وأن الوقت قيد في الواجب، فإذا كان الوجوب فعليا ترشح على المقدمة وكانت واجبة بوجوب ذيها حتى من قبل الوقت. فصاحب الفصول يخص هذا الكلام والالتزام بالواجب المعلق بالواجبات المؤقتة، ويجعل الوقت قيدا في الواجب والوجوب فعليا قبله. أما الشيخ فلأن رجوع القيد عنده إلى المادة ممتنع، لا يفرق بين شرط الوقت وبين غيره، فالوقت للصلاة مثلا والاستطاعة للحج جميعا يمتنع رجوعهما إلى الوجوب، ويكون وجوب الصلاة والحج فعليا من قبلهما، ويلزمه أن يكون الواجب استقباليا والوجوب فعليا كما قال صاحب الفصول في المعلق. لكن هو في عامة الواجبات المؤقتة وغيرها، وبالحاظ كل الشروط شرط الوقت وغير الوقت، أما صاحب الفصول فأخص من ذلك وفي خصوص شرط الوقت. فالواجب المقيد عند الشيخ بكل هذه الشروط، والواجب المشروط على تفسير الشيخ هو الواجب المعلق الفصولي، وأنه واجب مشروط بينا في أول الكلام أنه على المشهور وجوبه مشروط، لكن عند الشيخ وجوبه يمتنع كونه مشروط. فالواجب المشروط في اصطلاح الشيخ هو الواجب الذي نفسه الواجب مشروط لا وجوبه، وقلنا عند المشهور هذا من باب الوصف بحال متعلق، واجب وجوبه مشروط، أما عند الشيخ فمن قبيل الوصف بحال نفس الشيء، واجب هو نفسه مشروط. فالواجب المشروط على تفسير الشيخ رجوع القيد إلى نفس الواجب، وأما الوجوب فحاصل من قبل القيد وفعلي، فالوجوب فعلي والواجب مقيد ومتأخر بتأخر القيد واستقبالي. هذا الوجه مشروط بهذا المعنى. عين المعلق الفصولي فقط الاختلاف بالعموم والخصوص. قال فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به بهذا الإنشاء طلبا فعليا وبحثا حاليا؟ لماذا لا يؤخر حتى يصير الشرط متحققا فينشئ حينئذ؟ لماذا ينشئ من قبل ذلك بزمان؟ لن يستفاد من هذا الإنشاء فعلا من الآن إلى زمان تحقق الشرط. قلت كفى فائدة له أنه يصير بحثا فعليا بعد حصول الشرط، يعني بلا حاجة إلى خطاب آخر، من الآن ينشئ ويعلق على الشرط ليصير فعليا حينئذ، بحيث لولا الخطاب السابق، لولا البحث الفعلي من الآن لما كان فعلا. فعلا يعني بعد حصول الشرط، عند حصول الشرط في ذلك الوقت لما كان متمكنا من الخطاب. هكذا الفرض يفرض أنه يكون مانع في زمان فعلية الشرط عن الخطاب، فلا يتمكن من الخطاب، وماذا يصنع؟ يقول يتفادى ذلك بالخطاب من الآن خطابا معلقا. فإذا تحقق الشرط وكان مانع من أن يخاطب، كان مستدركا ذلك بخطاب حين القدرة وعدم المانع معلق على الشرط. هذه فائدة، وهذه الفائدة الثانية. هذا مع شمول الخطاب كذلك، يعني المعلق على الشرط، للإيجاب فعلا، ليس الخطاب المعلق فيه الوجوب على الشرط معنى حتما لا يستفاد منه إلا عند تحقق الشرط، يعني بمعنى أنه تراه لا مصداق لمن تحقق فيه الشرط إلا ذاك المتأخر. فإنه قد يكون له بالفعل مصداق واجد للشرط مستطيع، أو يتحقق قريبا، أو يتحقق شيئا فشيئا، فغدا يستطيع شخص، ومثلا في هذا الموسم مثلا الآتي يستطيع شخص، الموسم اللاحق يستطيع شخصان أو خمسة أو عشرة وهكذا، فيجعل خطابا معلقا بنحو القضية الحقيقية يشمل كل هؤلاء، من كان فعلا منهم واجدا للشرط بالفعل، ومن يجده مستقبلا يشمله أيضا في محله، في قابلية شمول للكل. لذلك يقول مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا، لكن بالنسبة إلى الواجد للشرط فليس بعثا معلقا دائما وفي كل موارده، في هذا الواجد للشرط هو إيجاب فعلي، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه إلى الواجد، وتقديريا معلقا بالنسبة إلى الفاقد للشرط. فافهم وتأمل جيدا. قلت فافهم هذه يمكن أن تفسر بأنه من أول الأمر يمكنه أن يخاطب خطابا معلقا، ويمكنه أن يؤخر فيخاطب خطابا مطلقا عند تحقق الشرط، كلاهما يؤدي الغرض فيكون مخيرا بينهما. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا كدخول المقدمات الوجودية للواجب المطلق الذي وجوبه مطلق، فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق. غاية الأمر على قولنا بدخول مقدمات الواجب المشروط أيضا تكون المقدمة الوجودية للواجب المشروط في الإطلاق والاشتراط، أو تكون مقدمة مطلقا للواجب المشروط والواجب المطلق تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة، كأصل الوجوب. كيف أصل وجوبه مرة مطلق وأخرى مشروط، وجوب مقدمته المترشح من وجوبه أيضا يترشح مطلقا في المطلق ومشروطا في المشروط بناء على وجوبها من باب المقدمة. والحمد لله رب العالمين.